بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
العلاقات الزوجية في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقائل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. والقائل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة من النار وقودها الناس والحجارة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع المحاضرة كما سمعنا قبل قليل بعنوان العلاقات الزوجية، وسأركز إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق لليوم الثاني من الشهر السادس من هذا العام 2400، وفي هذا الجامع المبارك جامع العز بن عبد السلام في حي السلام بمدينة الرياض، كما أسلفت بأنني سأركز على الحقوق الزوجية، وسأبين في هذه المحاضرة ما هي الحقوق المشتركة بين كل من الزوج والزوجة، ثم ثانيا الحقوق التي ينفرد بها الزوج عن زوجته أو تنفرد بها الزوجة عن زوجها، ثالثا حقوق الزوج على زوجته، ثم حقوق الزوجة على زوجها. وقبل أن أبدأ ببيان هذه الحقوق، أود أن أبين أو أن أذكر إخواني المستمعين بقوله صلى الله عليه وسلم لما وفد هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأصلي ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أقوم أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا من سنته صلى الله عليه وسلم التزوج. أما الحقوق المشتركة التي يجب على كل من الزوجين القيام بها، فمنها على سبيل المثال لا على سبيل الحظر، وأرجو من المتزوجين والمتزوجات أن ينصتوا لما يستمعون إليه في هذه المحاضرة، سواء من الحاضرين والحاضرات أو من المستمعين والمستمعات أو من المشاهدين والمشاهدات لهذه المحاضرة. أرجو أن يلتزم كل من الزوج وكل من الزوجة بأداء ما أنيط به من حقوق، سواء كانت حقوقا مشتركة أو انفرد بها عن زوجته أو انفردت فيها زوجته عنه. وأن يكون هدفنا أيها الإخوة من حضور هذه المحاضرات أو من سماع الأشرطة أو مشاهدتها أن نستفيد. وسأضع بإذن الله وتوفيقه، وأسأل الله التوفيق والسداد، النقاط على الحروف، وأنصح كل مقبل على الزواج وكل وأنصح كل مقبل على الزواج وكل مقبلة على الزواج أن يقبلوا هذا الشريط، سواء الشريط الفيديو، شريط الفيديو أو الشريط الكاسيت عن طريق الاستماع، ليستمعوا قبل أن يدخلوا إلى الحياة الزوجية، ليقدموا وليدخلوا على بينة من أمرهم، ليعرفوا الحقوق المشتركة والحقوق التي ينفرد بها كل واحد عن الآخر. فمن الحقوق المشتركة أولا العشرة بالمعروف، فيعاشر الزوج زوجته بالمعروف وهي الأخرى تعاشر زوجها بالمعروف، ومصداق ذلك ودليله قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن يعني للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ما تعارف الناس عليه وما جرى به العرف بما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة أيها الإخوة مأمورة بطاعة زوجها والإحسان إلى زوجها، فالزوج كذلك هو الآخر مطالب بأن يحسن إلى زوجته وأن يصبر على ما يصدر من زوجته وأن يعاشرها بالمعروف. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم. يقول ابن كثير يخاطب الأزواج تجاه زوجاتهم، يقول طيبوا أقوالكم، طيبوا أقوالكم، سواء الزوج يطيب قوله مع زوجته والزوجة تطيب قولها وكلامها مع زوجها، أي طيبوا أقوالكم لهن. لكن ابن كثير اقتصر على ذكر حقوق، اقتصر على ذكر حقوق الزوجة على زوجها، ولذا قال أي طيبوا أقوالكم لهن، يعني لا تسمعها القبيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للزوج ولا تقبح، يعني لا تقل لزوجك قبحك الله أو أن تسمعها الألفاظ القبيحة. أقول هذا لما ينكر عن بعض المتزوجين بأنه ربما لطم زوجته وربما أضر بها وربما قبحها وقبح أفعالها وصنيعها أمام أقربائه وأقربائها، وربما لعنها وسبها وسب آبائها وأجدادها لأسماء الأسباب ولأي غضة تمر عليه. فيقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم، يعني لا تستهزئ أو تسخر بزوجتك بعينك أو بلسانك أو بيدك أو أن تلطمها بدون حق أو أن تضربها بدون مبرر شرعي. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. الرجل إذا دخل على زوجته بهندام نظيف ومنظر طيب، ليس بحلق لحيته وإفدال ثوبه، لا، وإنما بحسن الأخلاق وبحسن الأقوال وبحسن الأفعال وبحسن التصرف، إذا دخل تنبعث منه الرائحة الطيبة، لا رائحة الثوم والبصل والكراث والفجل، ولا رائحة التفن والمحرمات والمسكرات والمخدرات. فلا بد إذن أن نطيب أقوالنا وأن نحسن أفعالنا وهيئاتنا مع زوجاتنا، ولذا يقول بحسب قدرتكم، يعني لا تدخل وأنت بملابس رتة أو بملابس قبيحة أو بروائح منتنة، لأن الزوج يحب من زوجته أن تظهر بالمظهر اللائق بها لأنها أنثى، والله جل وعلا يقول في حق النساء أومن ينشأ في الحلية، يعني بالتحلي والتجمل والتزين، فالمرأة من صفاتها التحلي والتجمل. نقول للزوج نعم أنت تجمل لزوجتك، لكن جمال رجولة لا جمال أنوثة، جمال ليس فيه تشبه بالنساء كما سيأتي. أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة يعني في معاشرة لزوجاته دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أرجو من الإخوة إغلاق البيات والجوالات جزاكم الله خير وأجابكم الله فأنتم في بيت من بيوت الله والله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. فمن رفعة بيوت الله أن نحترمها وألا نشوش على المستمعين والمستمعات بالجوالات والبيات. فأرجو من الحاضرين والحاضرات المسارعة إلى إغلاق البيات والجوالات لئلا يشوشوا على الحاضرين والحاضرات. وأنا شاكر مقدر لكل من أغلق جواله أو بيته. وليس في هذه الليلة فقط، كل من أراد دخول المسجد فليسارع إلى إغلاق الجوال والبيجر قبل دخول المسجد، لأنها ظاهرة سيئة في بعض مساجدنا. نحن نصلي ونسمع ألفاظ ونسمع أصوات الموسيقى من الجوالات ونسمع بعض الرنات من البياجر وبعض الساعات. هذه وقفة أو جملة معترضة في الموضوع. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. فمن منا لا يريد أن يكون من أكمل الناس إيمانا؟ ومن منا لا يريد أن يكون خيارا من خيار؟ إذا أردنا الخيرية وأردنا كمال الإيمان فلنحسن أخلاقنا مع آبائنا وأمهاتنا مع أبنائنا مع بناتنا مع زوجاتنا مع أصدقائنا مع زملائنا مع أساتذتنا مع تلاميذنا مع علمائنا وهكذا. لأن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الناس عموما وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا بد أن نحسن أخلاقنا. وممن نحسن معهم أخلاقنا ما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة أن نحسن أخلاقنا مع زوجاتنا. ومما يشترك به الزوجان أمر كل واحد منهما للآخر بالمعروف ونهيه عن المنكر. وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، فمنها قوله جل وعلا على سبيل المدح والثناء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بماذا يا أخوان؟ بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن مقتضيات الإيمان عند الأزواج وعند الزوجات أن يأمر كل واحد منهما الآخر بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ويقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فيأمر الزوج زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، وتأمر الزوجة زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لكن بالألفاظ المنتقاة وبالأخلاق الحسنة وبالحكمة. قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كنا مأمورين أن نجادل اليهود والنصارى من الكفار بالتي هي أحسن فلأن نجادل المؤمنين والمؤمنات بالحسنى من باب أولى وأحرى. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا يأمرنا أن نأمر أهلنا بالصلاة وأن نصبر عليها. ومن أهلنا الزوجة فلا بد أن نأمرها بالصلاة. ومن أهلك أيتها الزوجة زوجك، فعليك أن تأمريه بالمعروف وأن تعينيه على الطاعة، لا على الرقاد عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر وعن سائر الصلوات، بل كوني معينة له على الطاعة مسبقة له عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. وهذا يتبادر لأنه صلاة تهجد نافلة، كيف عنده صلاة الفجر؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. هل تريد أيها الرجل رحمة الله ودعاء الرسول ودعاء الرسول مستجاب؟ فالرسول دعاك بقول رحم الله رحم الله، ألا تريد الرحمة؟ إذا أردت الرحمة فمر زوجتك بالمعروف وأيقظها للصلاة وأيقظها للتهجد وأيقظها لصلاة الفجر وأعنها على المعروف وثبطها وامنعها عن ارتكاب المنكر. ثم يقول: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه النسائي وأبو داود. فنفهم من هذا الحديث وغيره أن المرأة تأمر زوجها بالمعروف. والغريب في الأمر أيها الإخوة أيها الأخوات أن بعض الرجال عن الأزواج لا يريد من زوجة أن تأمره بمعروفة عمودة، بل يستطيل عليها بالسب والشتم إذا منعته من منكر أو أمرته بمعروف. فهذا غلط وهذا كبر وهذا تقاوم على الحق ورد للحق وصد له. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعرف الكبر بقوله: بطر الحق وغمض الناس. ما معنى بطر الحق؟ يعني رده ممن جاء به، بطر الحق رده ممن جاء به، وغمض الناس معنى ذلك احتقارهم وازدراءهم. فإذا احتقرت زوجتك أو رددت الحق الذي جاءت به زوجتك أو العكس، إذا ردت الحق الذي جاء به زوجها فإن هؤلاء قد تكبروا عن استماع الحق والانصياع للحق. فعلى الزوجة ألا تستكبر عن سماع الحق الذي يأمرها بها زوجها، وألا يستطيل الزوج على زوجته أو أن يرد المعروف الذي أمرته به أو أن يرتكب المنكر الذي نهته عنه زوجته. فلنفتك الله أيها الإخوة من متزوجين ومتزوجات. وكذلك من أمره لزوجته بالمعروف أن ينهاها عن الخروج من المنزل لغير حاجة، لقوله تعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وأن يمنعها من التعصب عند خروجها من المنزل ولو للمسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. ويقول: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله جل وعلا وألا تكون خراجة ولاجة، في كل يوم تضع عباءتها على رأسها، وفي كل يوم تذهب إلى المكتبات، وفي كل يوم تذهب إلى ملابس الأزياء، وفي كل يوم تذهب إلى ملاعب الأطفال، وفي كل يوم تذهب يمينا وشمالا، كأن الخروج إلى الأسواق والطرقات أصبح من فرائض العصر الحديث. وهذه من أخطاء المتزوجين، حيث إن البعض منهم ترك الحبل على الغارب لزوجته تخرج متى ما شاءت مع السائق مع أحد أبنائها، لا يرقب لباسها ولا يراقب حالتها عند الخروج. ربما خرجت متبرجة وربما خرجت قد أبرزت بعض المفاتن. فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. وكذلك على الزوجة أن تنهى زوجها عن التدخين، وأن تنصح زوجها بأن لا يتكاسل عن أداء الصلوات، وأن تنصح زوجها بالتهجد في الثلث الأخير من الليل، وأن تحث زوجها على صلاة السنن الرواتب في البيت، وأن تنصح زوجها بصلاة الضحى، وكذلك صيام التطوع، أن تعين زوجها على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، ويوم عرفة وست من شوال وست ذي الحجة ويوم عاشوراء وهكذا، تكون معينة للزوج على طاعة الله امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك يجب أن يمنعها من السفر بدون محرم ولو لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، لأن رجلا سمح لزوجته أن تخرج حاجة مع مجموعة من النساء والرجال في عهده صلى الله عليه وسلم، واكتب أو كتب اسمه في بيانات المجاهدين، فأمره الرسول أن يدع الجهاد في سبيل الله وأن يذهب مع زوجته ليكون محرما لها في الحج. فالحج وهو الحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو بسبب مباح. ويشترط بالمحرم أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون غيورا. لا يصح أن يكون المحرم طفلا أو سفيها أو ديوسا لا خير فيه، لا يغار على حرمه ولا يغار على نسائه، هذا لا خير فيه، أو لا يعقل يعني فيه خلل في عقله أبلح. فالواجب أيها الإخوة أن نصون النساء لأنهن أمانة في أعناقنا سنسأل عنهن يوم القيامة. وكذلك لا يجوز أن يمكن زوجته من الخلوة بالسائق من غير المحارم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أخي المستمع، أختي المستمعة، ما رأيكم باثنين الشيطان ثالثهما؟ صوروا معي، الشيطان يجري من آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والمرأة إذا خرجت استقرها الشيطان. تجد بعض الناس إذا نصحته كيف تسمح لبنتك بمفردها تذهب مع السائق الأجنبي بمفرده؟ قال: يا أخي هذا رجل موثوق. سبحان الله، ما رأيك لو سرحت الغنم مع الذئاب والسباع الضارية؟ يا أخي اتق الله، اتق الله في نفسك أيها الزوج، ولا تمكن زوجتك أو بنتك أو أختك من الخلوة بالسائق بمفردهما، لأن الشيطان هو الثالث. كذلك بالسفر، الرسول حرم السفر ذو محرم، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ويجب أن تسافر حتى للحج وحتى للعمرة ولو مع رقة صالحة. إذا لم يكن معها محرم ذكر بالغ عاقل مسلم غيور فإنه لا يجوز أن تسافر حتى للحج والعمرة. فلنتق الله عباد الله. كذلك نمنع الرجال من الدخول على زوجاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمر، يعني قريب الزوج من غير محارم لزوجته، أو من قريب من أقرباء الزوجة من غير محارمها؟ قال: ماذا رسول؟ قال: الحمو إيه؟ الموت. يعني ممكن أن هذا القريب يختلي بزوجته فيطعها ويزني بها فيقتلان رجما بالحجارة حتى يموت، إذا كان ذلك القريب أو القريب للزوجة من غير المحارم قد أحسن. يعني معروف، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخ لفظه وبقي حكمه إلى قيام الساعة. الرجم بالحجارة هذا معنى الموت، هذا تفسير بعض شراح الحديث. ومنهم من قال إن خلوة الرجل من الأقارب من غير المحارم هو الدمار والهلاك، شبه بالموت، يعني سبب للخلل في الأسرة، لأن الرجل القريب لا يستنكر، لا يستبشع، لا يستغرب دخوله على العائلة، إذا ربما أفسد الزوجة على زوجها والناس لا يشعرون. فما يا من يقولون هذه أعرافنا، هذه عاداتنا، هذه تقاليدنا، لا مانع من خلوة المرأة بابن العم أو بابن العمة أو بابن الخال أو بابن الخالة أو بزوج أختها، هؤلاء ليسوا محارم لنا إلا إذا كان هناك رضاعة في شيء آخر، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أعود إلى ذكر طرف من سيرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وقد قال لنا ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حسن المعاشرة وحسن الخلق، ومن ذلك أنه كان يسرب إلى عائشة لأنه تزوجها صغيرة السن، يسرب لها بنات الأنصار يعني ممن على سنها ليلعبن معها رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هويت زوجته عائشة شيئا لا محذور فيه يعني لا محرم فيه تابعها عليه، يعني إذا طلبت زوجتك أمرا مباحا ليس فيه شرط ولا تبديل ولم يكن مشتملا على محرم فعليك ألا تدخل عليها به، مما يكرح لها صدرها ومما يؤلف بين قلبيكما ومما يؤسس المودة والمحبة بينكما. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا هويت زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، يعني أقرها عليه أو أحضرها أو أحضره لها. وكانت إذا شربت عائشة زوجته من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها، الله أكبر، ما أحسنها من أخلاق وأحسن المعامل. يعني زوجة تشرب في الإناء أو بالكعب بمجرد ما تنتهي تأخذ الكأس تقول ليه شربت يا فلانة، قالت هذا ما بشربه، ثم تشرب من موضع شربها لتشرب بقية ريقها لتشعرها بالمودة والمحبة. هذه تدخل الفرح والسرور إلى سويداء قلبها وتعرف أنك فعلا تحبها من أعماق قلبك. فرسولنا هو الذي فعل هذا، أليس هو القدوة؟ فمن منكم أيها المتزوجون فعل هذا؟ كذلك الزوجة إذا شرب زوجها مثلا شيئا أو عرش عظما أخذت الكأس فشربت من موضعه ويرى، إذا شربت وما يدري ما لها أثر، أخذت العظم أمامه مثل إذا كانت تأكل مع زوجها ثم عرشت بقية العظم أمامه لتتلذذ بريق زوجها، هذه حسن معاملة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت عائشة إذا شربت من الإناء أخذ ذلك الإناء فوضع فمه صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي شربت منه عائشة فشرب منه، وكان يتكئ يعني يستمد في حجرها يعني يستمد على صدرها على بطنها. سبحان الله، ما أحسن هذه المعاملة. تجد بعض المتزوجين ممكن مضى سنوات ما عمر يوم من الأيام يأتي لزوجته وهي جالسة في المجلس والصالة ما عندها أحد فيتكئ عليها ويشعرها بحنان المحبة والمودة، لكن بعض الأزواج تجده شرسا في معاملته سيء الخلق جافا في طباعه وألفاظه وسوء تعامله والعياذ بالله. فانظروا إلى رسولنا وقدوتنا، فانظروا إلى رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل تتعامل. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة يعني عائشة حائض ومع ذلك يتكئ على صدرها ويقرأ القرآن على صدرها وهو متكئ على صدرها، لا يمتنع من كونها حائضا لأنه يأمر زوجاته أثناء الحيض بالاستزار ثم يباشر فيما عدا موضع الإزار. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحائض: افعلوا أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فتتمتع من جسد زوجتك بحدود المباح لا عدا ما بين السرة إلى الركبة، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرها وهي حائض فتستجر ثم يباشرها، وكان يقبل زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن زوجاته أجمعين أمهات المؤمنين، وكان يقبلهن وهو صائم سواء صيام فرض أو صيام نافلة. سبحان الله، ما أعظمها وما أحسنها من معاملة. يا ليت المتزوجين يسكون هذا المسجد حتى في أثناء الصيام في أثناء العبادة لا ينسى حقوق زوجته، لا ينسى المودة والمحبة، فالقبلة لها أثر عظيم في محبة الزوجة لزوجها وفي محبة الزوج لزوجته. حتى إنني قرأت تقريرا طبيا في أحد الجرائد بأنه أجري دراسة، فهذه ممكن نبعد عنكم الملل السام، على أزواج يخرج ما قبل زوجة في الصباح، وأزواج يقبلون زوجاتهم قبل الخروج من البيت. فلاحظوا أن الذين يقبلون زوجاتهم قبل الخروج تقل في حقهم الحوادث والألفاظ البذيئة مع الزملاء في العمل، بينما الأزواج الذين يخرجون لا يقبلون زوجاتهم، وممكن يخرجون في منتهى الجوع بسبب أنهم مهملون من قبل بعض زوجاتهم إما برقادها وإما بوظيفتها، تجد أن غالب الحوادث وغالب سوء الألفاظ التي تنبعث من أفواههم على زملائهم وعلى مرؤوسيهم وعلى رؤسائهم كثيرة. هذا التقرير صح أو لا صح، لكنه للعبرة والعظة. ولذا بعض الأزواج يسمي هذا تفاحة، يعني يقول أعطيني تفاحة، فتعلم الزوجة يعني أعطيني قبل قبل الخروج، لأنك إذا قبلت زوجتك أخوان هذا شيء مباح، ما في مانع أن تبسط به بحدود الشريعة وبحدود الأدب. فإذا قبلت زوجتك قبل الخروج فإنك تشعر بشيء من الفرح والسرور والطمأنينة والارتياح، تقود سيارتك بكل طمأنينة وارتياح، لو أحد خرج عليك ولا زاحمك ولا كذا ما أركبته الرقيب ولا طارسته ولا أزعجته ولا سقيته ولا كذبته، لأن زوجتك بتوفيق الله قبلتك وسمت عليك ودعت لك وكذلك طلبت منك الرفق والهدوء وعدم العجل. طيب أعود إلى هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكان يقبلها وهو الصائم، فيجوز للصائم أن يقبل زوجته ويجوز للصائمة أن تقبل زوجها. قيل إذا عملت الجسم، يعني إذا لم يخت شيئا لم يخت دوران الشهوة. وكان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكن عائشة رضي الله تعالى عنها بالصغر سنها من اللعب ومن مشاهدة اللاعبين، فقد كان يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبه تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، يعني يتعلمون حمل السلاح والضرب بالرماح. سبحان الله، ما أحسنها المعاملة. لكن ليس معنى هذا الاختلاط ولا تسمح لزوجتك أن تذهب إلى مخيمات أو إلى مخيمات التي تقام في بعض البلاد السياحية أو إلى بعض السواحل أو إلى بعض المنتجعات السياحية، أو أن تسمح لزوجتك بالذهاب إلى بعض السراجق والمخيمات التي تقام بمناسبة الأعياد وأن تسمح لزوجتك بالخلطة الفاسدة. لا، النساء يجب أن يلزمن الحجاب والستر والاحتشام. والرسول عليه الصلاة والسلام من تطامنه وتواضعه مع زوجاته أنه ربما سابق عائشة على الأحلام، سابقه يا زوجته. إذا كان في مكان للاتباق بأنك مثلا بيت أو في مزرعة لا يراكم أحد، ما المانع أن تسابق مع زوجتك؟ الرسول سابق زوجته وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، سابقها مرتين. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني ساهم، يعني من خرجت للقرعة خرج بها إلى السفر، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقضي للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثم قدم من سفره لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى أمته عن الطروق ليلا حتى تنتشط الشعبة وتستحد المغيبة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من أخلاق. لا يدخل على الزوجة اطلب مسافر شهر طريق، لا يهجم على الزوجة ليلا لا يدرون إلا بمجرد الهجوم. لماذا؟ لأنه ربما رأى زوجته قد تناثر شعرها وطال شعر عانتها وطالت بعض أظفارها، ربما تنبعث منها روائح كريهة لبعد زوجها عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الطروق ليلا على الزوجات إذا كنت قادما من سفر. لماذا؟ علل ذلك، قال حتى تمتشط الشعبة وتستحس المغيرة. ويقول أنس بن مالك وقف لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونسف الإبر وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، والأولى أن يكون في كل جمعة، والأولى أن يتكرر كل ما احتج إليه. هذا من النظافة ومما يرغب الزوج في زوجته والزوجة في زوجها، آداب شرعية. أنت يا أخي المستمع، يا أخي المستمع، يا أخي المشاهد، إذا دخلت على زوجتك وقد ترتبت في ملابسها الجميلة وامتشطت ورتبت شعرها بأي وجه تقابلها، لكن إذا دخلت على زوجتك وهي متناثر شعرها، عليها ثوب خدمتها ورائحة الطبخ تنبعث من روائح جسدها وثيابها، ماذا تكون حالتك النفسية؟ فلا بد يا أخواننا أن نعلم زوجاتنا كيف تتعامل معنا، لكن مع ذلك لا ينبغي أن نتلمس عشرات زوجاتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج ليلا وألا نتخون نساءنا. لكن في هذا العصر بإمكانك أن تهاتف زوجتك وأن تخبرها عن ساعة قدومك، أن تهاتفها، أن تبرق لها بقية، أن ترسل لها خطابا، أن توصلها بعض أقربائها، الأمر في ساعة. لكن إذا لم تعلم بقدومك فلا يجوز أن تقدم عليها ليلا، إذا خشيت أن تجدها سعساء مغبرة منتنة. نعم، وإن كانت الحمد لله في هذا الزمن قل أن تجد امرأة إلا مرتبة وثيابها منظمة وهكذا إلى آخره. وأعود إلى ما يطلب من الزوجين ويشتركان فيه، فعلى كل واحد منهما أن يتجمل التجمل المشروع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر؟ يعني كون ثوب يصير جديد ونظيف ونعالي جديد ونظيف وعباءة نظيفة وجديدة ومرتبة وملابس مرتبة ونظيف، هذا من الكبر يا رسول الله؟ فقال رسول الله لا، إن الله إيه؟ جميل يحب إيه؟ يحب الجمال، يحب الجمال، لكن جمال شرعي، جمال مشروع، مو جمال فيه تحنث وتكسر وتزني والشب والنساء، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال، ولعن المتبعات من النساء بالرجال، ولعن المتبعين من الرجال بالنساء. إذن عندنا منطلقات شرعية يجب أن نتقيد بها. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غضب الحق وغمض الناس، هذا هو الكبر. ليس إذا من الكبر أن يكون أن تكون بطرتك نظيفة وعمامتك نظيفة وهندامك نظيف وتنبعث منك روائح ذكية وعطور مباحة. وبالمقابل فعلى، وبالمقابل حرم على المرأة أمورا وإن كانت في الظاهر عند بعض من مسخت فطرهم من التجمل والتزين في حق النساء، ولكنها ليست في حقيقتنا وفي ديننا وعقيدتنا وإسلامنا وأخلاقنا من التجمل، بل هي من المحرمات، ويجب أن نكره ما كرهه الله لنا وأن نبتعد عما حرمه الله علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النمر، وهو حلق الحواجب أو ترقيقها، لكن لو نبت شعر فوق الأنف واستقر الحاجب الأيمن بالحاجب الأيسر فيجوز أن يزال هذا الشعر الذي ربط اليمين باليسار واليسار باليمين، لكن هذا حاجب لا يجوز أن نتعرض لها، لا أن نتعرض لها لا بالشعر ولا رجالا، لا بقص ولا بنفس، فلا يحلق ولا يقص، إلا إذا والله زاد شعر أو شعرتان مثلا وصارت تتفق مع أحجاب العين وتؤذي العين فيزال المؤذي فقط. فإذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، ولعن المتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. ولعل البعض من المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات يعرفون معاني هذه الألفاظ، لكن أعود لها بالشرح الموجز. الواشمة هي التي تغرز في جسدها في إبرة ونحوها ثم تحشو هذا المكان في أنواع من البويات أو المساحيق أو الأكحال، تجدون هذا في الحج، تجدون بعض الحاجيات من النساء على أذرعهن وعلى أصبعهن ألوان متغايرة قد فجرت حفرا بأجسامهن، هذا الوشم وما أشبهه. كذلك الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها أو ما يسمى بالباروكة أو بالشعر المستعار أو بما يظهر للمشاهد لهذه المرأة أو لهذه الفتاة أن شعرها طويل وهو في حقيقة الأمر قصير، فوضع شيء يشبه الشعر لا يجوز. لعن الواصلة والمستوصلة، والواشرة والمستوشرة هي التي تشرع أسنانها وتفرغ متبلجات للحزن، أما إذا كان والله سر بارز ومشوه الخلقة البارز يزين، لكن أن تشرها بالنبرة ونحوه ينطبق عليها قول لعن الواشرة والمستوشرة أو لعن المتفلتات للحسن المغيرات خلق الله فحرام. فيتجمل إذن كل واحد من الزوج والزوجة فيما يطلب منه، فيتطيبان كل واحد بما يناسبه، الرجل لما يخرج ريحه ويحمى لونه، والمرأة لما يظهر لونه ويحمى ريحه. وتتجمل الزوجة بما أبيح لها من المجملات والمحسنات القديمة والعصرية التي لا تضر بشرتها ولا تسبب الأمراض لبدنها، لأن كثيرا من المساحيق ومن المجملات المستحدثة هي عبارة عن مركبات كيماوية تحرق الجسم وتسبب الأمراض الفتاكة لبعض أجساد بعض النساء. ويطلب من كل من الزوجين النظافة في البدن والهلام وتقليم الأظافر وقص الشارب بالنسبة للرجل، والاستعداد للزوج من كل من الزوج والزوجة، ونفس الإبط من كل من الزوج والزوجة، وكذلك أن يلاحظ كل منا ألا تنبعث منه رائحة كريهة، لأن هذا مما يضغط أحد الزوجين للآخر. يقول حفظ هذه الأمة ابن عباس الذي فعل الرسول بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأتزين لامرأتي، يعني لزوجتي، كما أحب أن تتزين لي. أخي الزوج، هل أنت تتزين لزوجتك؟ إذا أردت تلبس غرفة النوم تلبس قميصا جيدا ونظيفا، وتلبس هنداما طيبا يتناسب مع غرفة النوم، يتناسب مع البيت. نعم، أنا لا أطالبك أن تجلس في فوق العمل أو أن تجلس مثلا في مشرحك وعباءتك أمام زوجتك، هذا ليس من المنطق ولا المعقول، لكن أقول هندام يتناسب مع زوجتك وترغبه زوجتك، وأن تأخذ مثلا رأي زوجتك، ما رأيك يا فلان في هذا القميص؟ والله هذا القميص لونه غير محبب إليه. تقول زوجتك خير قميص بما أبيح لك من القمص الأخرى، اشترك أنت وزوجتك في شراء القمصان لها وفي شراء القمصان لك، شاركها شاورها خذ رأيها. الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يستشر نساءه؟ نعم، استشار حبيبه لما نزع الوحي فهجأت روعته، واستشار إحدى زوجاته لما رفض الصحابة في الحديبية، رفضوا أن يحلوا من عمرتهم لما منعوا من قبل مسلك قريش، لأنهم يتشوقون ويتشوقون أن يدخلوا مكة بقضاء العمرة فمنعوا، فأمرهم الرسول أن يحلقوا وأن يحلوا، فكأنهم تساقلوا. فقال لإحدى نسائه ما رأيك؟ قالت احلق أمامهم. شوف مشورة المرأة قد تفلح. أما قول شاوروهن وخالفوهن فليس بحديث، هذا من نفس بعض الناس، فأنت تستثيرها فيما يتعلق بها وبحياتها وبما ينفعك وينفعها ولا يضرك ولا يضرها. فلما حلق الرسول رأسه تسابق الصحابة إلى حلق رؤوسهم في جار أمره، في مشورة من؟ في مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها إحدى زوجاته. فإذا الزوجة لها رأي ولها مشورة فيما يتعلق بشؤونها وشؤون بيتها، فتستثير إذا عرف أن تشتري نوعا من الأواني أو نوعا من الديكورات في صالة النساء أو في مجلس النساء، تستشيرها في الفرش، تستشيرها في السراجك، تستشيرها في غرفة نومها، وأمرهم شورى بينهم. فيجب على الزوجين التعاون فيما بينهما على البر والتقوى، امتثالا لأمر المولى، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين وجوب قيامهما برعاية الأولاد وتربيتهم والإحسان إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فتتعاونان على تعليمهم وتربيتهم وإبعادهم عن قرناء السوء وإبعاد أجهزة الفساد والإفساد عن بيوتكم، لئلا يفسد أبناؤكم وبناتكم بسبب إقراركم لهذا المنكر. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر حتى على الأطفال، فلما تناول الحسن بن علي وكان طفلا صغيرا تمرا من تمر الصدقة، قال الرسول كخ وقال شخن، يعني أمره أن يلفظها. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أو قال أن لا تحل لنا الصدقة؟ وكان حسن بن علي وقتها صبيا صغيرا. كذلك من الحقوق على الزوج أو الحقوق التي يجب على الزوج أن ينفرد بها، الآن افتح قلبك وسمعك أيها الزوج لتستمع ما تنفرد به أنت ولا يمكن أن تقوم به الزوجة.
من فضلك اقلب الشريط.